Alright, فهنتكلم النهاردة عن نتائج فقد الحب وتشوه أو اعوجاج أنماط الشخصية. أظن واضح إن إحنا وصلنا في المحاضرات اللي فاتت إن فقد الحب الأساسي وضياعه في الطفولة، بالذات لو كان شديد هذا الفقد، بيمثل زلزال عنيف مدمر لعمق الكائن البشري، بيمثل خلل واهتزاز عميق لهوية الإنسان وقيمته وإحساسه بالانتماء، لدرجة أنه ممكن يوصل للإنسان للإحساس بالرفض لذاته. كان واضح ده طبعا في اقتباس روجرز لو تفتكروا. ممكن يوصل الإنسان للرفض، إحساسه بالرفض الذاتي وفقدانه المعنى الحياة دي ولوجوده فيها، لأن الحب هو الأكسجين. لازم نعرف أن الحب الأساسي هو الأكسجين اللي بيتنفس به الإنسان ويحيا، وده التصميم بتاع الله. الله هو اللي صمم الإنسان كده، أن الإنسان لا يجد شبعه وحياته إلا من خلال الحب، ده الأكسجين بتاع الإنسان. والمفترض أن الإنسان يستمد هذا الحب في النهاية من الله ومن علاقته بالله، لكن من خلال والديه اللي هما بيمثلوا، وهو طفل بالذات، مش هنتكلم على بعد كده، هو طفل، والديه بيمثلوا الله، بيمثلوا أداة التوصيل، بيصنعوا أداة لتوصيل هذا الحب اللي مفروض ان هما نفسهم يحصلوا عليه من الله. وهنا بتبان لعنة السقوط فعلا، اللعنة الحقية في السقوط على مستوى البالغين ومستوى الأطفال. شفنا موريس واجنر بيقول لنا ان الطفل بيتولد وعنده احتياج للبرهنة والإثبات لنفسه بان هو محبوب، ما هوش مرفوض، والوالدين بيجدوا قدامهم تحدي صعب وكبير ان هم يوصلوا هذا الحب وما يفشلوش في توصيله للجيل اللي بعدهم. لانه رغم السقوط الجنس البشري، فهذا السقوط لا يلغي ان الوالدين عندهم القدرة من خلال التربية السليمة والصحية ان هم يعطوا الطفل قدر ما من الحب يكفي لهذا الاثبات وهذه البرهنة اللي الطفل محتاجها علشان يشعر انه محبوب وينمو سويا وسليما في هذه الحياة. لكن لما بيفشلوا الوالدين زي ما شرحنا بالتفصيل طبعا في المحاضرات اللي فاتت، فهنا السم بتاع الرفض ونقص الحب بيتأكد ويترسخ حتى يصل للطفل إلى حالة من التمزق والتفسخ والاهتزاز النفسي. يصل الطفل إلى أن يكون هش، vulnerable، يعني ضعيف، عرضة أكتر للإصابة والإهانة. ممكن يصل به إلى ما نطلق عليه في علم النفس الأنكزايتي، التوتر والقلق. والأنكزايتي أو التوتر والقلق هما القاعدة الأساسية، هما القاعدة الأساسية لكل اضطراب نفسي، نتيجة طبعا لسبيكة الشك بالنفس، الذنب، الإحساس بالنقص، المعاني اللي شرحناها كويس في المحاضرات اللي فاتت اللي اتكلم عنها إيريكسون والآخرين. سبيكة هذه المعاني المدمرة اللي ترسخت جوه الطفل لما فشل الوالدين في إعطائه هذا القدر من الحب، قد يصل الطفل إلى الأنكزايتي. طبعا لو وصل الأنكزايتي فده قاعدة الأساس للاضطراب النفسي في المستقبل. نقطة مهمة لازم ندركها في بداية حديثنا هنا عن تأثير نقص الحب، وهندخل بعد كده على محاولات المعالجة. في نقطة مهمة لازم ندركها واحنا في هذه المرحلة، ان النقص الشديد في الحب الاساسي، وانا لمحت ليها في الاسابيع اللي فاتت لكن عايز اكدها دلوقتي، النقص الشديد في الحب الاساسي في الطفولة غالبا لا يمكن تعويضه، لا يمكن تعويضه، cannot be redeemed، ما نقدرش نعوضه بطريقة اخرى او مرة تانية، لكن هيبقى على الشخص بعد بلوغه الرشد وامتلاكه مصيره زي ما هنشرح في المحاضرات اللي جايه، هيبقى عليه ان هو يبتدي يعمل على نفسه وعلى حياته وعلى ما اصابه فيها بوسائل اخرى بديله مشروعه. يعمل على إعادة بناء هذه الشخصية أين كان ما حدث بها من نقص. هنتكلم طبعا على التطبيقات عملية كتير في اليومين اللي جايين، لكن أحب من دلوقتي أقول إنه في وسائل بديلة مشروعة يستطيع الإنسان أن يعمل بها. مش هيقدر طبعا يجيب ترياق شلل الأطفال مرة أخرى وياخده فيمسح يعمل أندو يقريس يلغي ما قد حدث لطفوله، مش هيقدر مهما ركعوا قدامه. لكن في بدائل أخرى يستطيع أن يبني بها حياته وما قد حدث فيها، مثل العلاقة الشخصية مع الله على رأس القائمة. 2. اتساع الفكر والقراءة. اتساع الفكر بيساعد في بنيان الشخصية وما قد تهدم أو لم يبنى أو أجهد في هذه الشخصية. اتساع الفكر والقراءة ده يمكن يفسر لكم ليه دايما بنبر على القراءة، لأن القراءة بتوسع الفكر، واتساع الفكر بيعمل عملية الريبير الإصلاح دي بطريقة مشروعة. خلي الإنسان وهو مصاب بشلل الأطفال اتساع الفكر يجعله يستطيع أن يحيا سليم رغم إصابته هزيل. نقطة ثالثة على سبيل المثال الإنتاج والإسهام في حياة الآخرين. الإنجاز في حد ذاته أو الإنتاج بيلعب دور في بنيان ذات الإنسان، أنه يرى نفسه مثمر ومنتج، بل مش بس مثمر ومنتج لكنه بيسهم في حياة الآخرين. مش مسلم ومنتج لمصلحته الذاتية الأنانية، لا، لكن في حياة الآخرين في المجتمع من حوله. ده بيبني شيء في حياة الإنسان. وجود أهداف ذات معنى للحياة دي نقطة تانية، إن الإنسان يكون عنده أهداف ليها معنى قيمة، مش أهداف شخصية أنانية. لأن تفتكروا لما وصلنا في نهاية مراحل إريكسون إن الإنسان بيبقى مسجون، الإنسان اللي مضطرب بيبقى مسجون في طموحاته الذاتية الشخصية. مش ده المقصود بالأهداف ذات المعنى، الطموحات الشخصية البحتة الأنانية دي بتعبر عن سجنه وما قدرش يخرج منه من نقص الحب بسبب نقص الحب الأساسي في الطفولة. لكن أهداف خارجية ذات معنى للحياة، وده يمكن بناخد وقت أكتر في محاضرات سمات ومعايير النضج النفسي نشرح فيها يعني إيه أهداف ذات معنى خارجية غير ذاتية غير أنانية. أخيرا العلاقة الشخصية الأمينة مع شخص آخر زي في الصداقة أو في المشورة، العلاقة الشخصية المخلصة البناءة الأمينة، مش العلاقات اللي بنشوفها حوالينا في المجتمعات اللي بنخرج كلنا كأصدقاء علشان نساعد بعض على ان احنا نغلوش، سوري في التعبير، نغلوش يعني ايه؟ يعني نغطي، نساعد بعض على ان احنا نغطي على صراخ سلطانة الداخلي، فنلهي بعض، to distract each other، نلهي بعض اكتر من خلال السهر والاكل والشرب والمرح والانبساط والهيصة والمؤتمرات. دي مش علاقة أمينة ولا بناءة ولا مخلصة. والعلاقة الأمينة والبناءة والمخلصة في الصداقة أو في المشورة علاقات نادرة، لازم تبقوا عارفين كده، علاقات نادرة جدا. وأنتوني ستور بيقول كده أن العلاقة اللي بيقابلها الشخص في المشورة علاقة فريدة جدا في المجتمع، ما فيش بديل ليها، ما فيش بديل ليها في المجتمع للأسف. فأنا قلت الكومنت ده على العلاقات، قلت التعليق ده لأنه في فهم خاطئ أو في misunderstanding أو في فهم خاطئ في معنى العلاقات الإنسانية، وفي تنبير خاطئ بيحاولوا أنه يكون ميثودولوجي منهجي يعني للعلاقات كعملية علاجية. وأنا بقول إن ده استخدام خاطئ، يعني بشوفه طبعا في الكتب وبشوفه في المجتمع حوالينا. العلاقات في حد ذاتها لوحدها والتواجد مع الآخرين مش هو ده العلاجي، مش هو ده الأمين أو المخلص. مش مجرد تواجدنا مع بعض فبندفي بعض ونآزر بعض في وسط الزحمة والهيصة وكلنا محتاجين وكلنا متألمين، ده في حد ذاته له مفعول السحر الشفائي. لا، أعترض على هذا بشدة وده خطأ. العلاقات الشخصية الأمينة البناءة لها مواصفات أخرى، فده نقطة أضعها على الهامش مش هقدر أتبحر فيها، لكن مهم أضعها على الهامش لأني شايفها طبعا مستشرية في المجتمع من حوالينا، وهي يعني ليها جذور في مجتمعنا الشرقي اللي بيوطد بيضع قيمة عالية جدا للعلاقات القبلية، العلاقات الأسرة أو التواجد في عشيرة أو في قبيلة أو في شلة مع بعض، وفي نفس الوقت ليها جذور في بعض الكتابات المخطئة في الغرب. مش عايز اتبحر اكتر من كده، بس في ميس اندرستاندينج كبير في قصه العلاقات دي. العلاقات لوحدها ما فيهاش سحر، والا كنا بالعكس كنا نبقى اكتر ناس اصحاء واسوياء، لان ما اكثر العلاقات في مجتمعنا الشعبي، ما اكثر الشلل والجروبات والانتر اكشن وكل الحاجات دي ما اكثرها. فدي أمثلة أعطيتها لوسائل أخرى بديلة مشروعة تعمل على إعادة بناء الشخصية أيا كان ما حدث بها من نقص. على رأسهم طبعا زي ما قلت العلاقة الشخصية مع الله. فعلى سبيل المثال نقص الحب بعينه هو ده بعينه من المفترض أنه يكون منبه قوي لاحتياجنا لله، ويكون دافع درايف، يكون دافع ومحرك قوي يقودنا إلى الاقتراب من الله. فهنا بنشوف ازاي ان نقص الحب ممكن يوجهنا ان احنا نستخدم قنوات وطرق مشروعة على رأسها العلاقة مع الله تعيد بناء شخصياتنا. لانه في العلاقة مع الله نجد الجوع للحب يمتلئ تدريجيا ويعود الشخص يكتسب احساسه بالقيمة والمعنى. وعايز اضيف انه اعادة ترميم وبناء ما قد أجهد أو تدمر في شخصياتنا، رغم أنه على رأس القائمة في الطرق المشروعة هي العلاقة مع الله، إلا أنه هذا البناء وإعادة الترميم البناء الذاتي ده لا يقف حكرا على العلاقة مع الله، غير محتكر فقط على العلاقة مع الله، لأنه مبدأ أن الله يعطي شمسه ومطره للأشرار والأبرار بيورينا انه ايضا لا يسمح للانسان حتى ليس له علاقه مع الله انه يجد قنوات اخرى مشروعه تعمل على بنيان شخصيته واستعاده ما قد تهدم فيها. فيبقى الانسان بلا عذر، يبقى الانسان بلا عذر، لان الله ما حرموش من انه يجد الطرق والقنوات اللي يتغذى بها جسديا ونفسيا وفكريا وينمو صحيا بطريقة محايدة، سواء اختار الله أو لم يختار الله. فيصبح اختياره لله اختيار حر، لأنه يريد الله فقط أو أن يرفض الله اختيار حر أيضا. فعايز أقول مرة تانية أنه رغم أنه بضع العلاقة مع الله على رأس القائمة، لأنه فعلا العلاقة مع الله تقودنا إلى نوع من الشبع وتدريجيا نجد المعنى الحقيقي والقيمة والجوع للحب، يحدث شيء ما فيه من الإشباع. لكن رغم ذلك الباب غير مغلق أمام البشرية إنها تجد بنيان لشخصياتها من خلال القراءة، من خلال تبني أهداف قيمة غير أنانية، من خلال الإنتاج، من خلال العلاقات الشخصية الأمينة والمخلصة. لكن احنا عندنا امتياز، عندنا ادفانتج، عندنا امتياز هائل انه في العلاقة مع الله هناك شيء عميق يحدث تجاه نقص الحب الشديد اللي حصل في حياتنا. وهنا بحب ابتدي اقتبس من هنري نوين كاهن كاثوليكي توفى تقريبا 96. هنري نوين كان بيعاني طول حياته لغاية ما مات معاناة نفسية رهيبة من النوع الذي لا يمكن تعويضه، لا يمكن to be redeemed، ما ينفعش إصلاحه. لكن حياته والأسلوب اللي خده في حياته وظهر في كتاباته ونقله لنا ادانا المثل اللي يخليني أقدر أقف وأتكلم بالكلام ده، ادانا المثل إن الإنسان يستطيع رغم العجز الذي لن يستطيع إصلاحه واللي هو غير مسؤول عنه لأنه حصل مبكرا جدا في طفولته وهو غير مسؤول عنه، لكن يستطيع أن يتمسك بالصحة والاستقامة. وطبعا كان على رأس الأدوات اللي استخدمها هنري نوين هي علاقته الأمينة والمخلصة بالله، أنه كان له علاقة عميقة بالله وظهر في كل كتاباته ألهم الالاف والملايين بكتاباته في علاقتهم بالله، لانه كتاباته ترجمت يمكن حوالي 30 لغه يمكن، وكتب 40 كتاب. هنري نوين كان بيعاني من الجنسيه المثليه، وتمسك لغايه نهايه حياته حسب المؤرخين اللي كتبوا عنه. ومن الغريب انه يتكتب عنه 4 بايوغرافي، يعني 4 سيره ذاتيه، وهو شخص معاصر. يعني يتكتب عنه 4 سيره ذاتيه من اشخاص مختلفين ارخوا حياته، وهو لم يرحل من قرن مثلا، هو رحل فقط من 10 إلى 15 سنه حاجه زي كده. لكن المقربين اللي شافوا حياته، وهو ما اتكلمش ابدا طبعا عن مشكلته على المال، لكن كتبوا عنها بعد وفاته. لكن كتاباته كلها كانت بتعكس صراع نفسي عميق لا يحل لا يعالج، وكفاح مرير بلا هوادة نحو الاستمرار في الحياة بأمانة رغم هذا الصراع. فعرفنا بعد وفاته أنه كان بيعاني من الجنسية المثلية، وتمسك بأمانته بسبب علاقته بالله، وقعد يكافح طول عمره، لأن الجنسية المثلية مش الكفاح الوحيد فقط، هو كفاح ضد الانخراط في العلاقات الجنسية، لا، ده هناك كفاح في كل لحظة مع مشاعره، مع أفكاره، مع قبوله لنفسه، مع إحساسه بالصغر، مع إحساسه بالشك في نفسه، مع إحساسه بالتغرب، مع إحساسه بأنه غريب، ويرد، غريب عن هذا العالم، مش طبيعي. إحساسه دايما الشخص اللي بيعاني من الجنسية المثلية يشعر هكذا، إنه كائن غريب عن باقي البشر. فخلونا نتعلم من هنري نوين ونسمع أول اقتباس، وطبعا كتاب الخواطر بتاعته متاح بره، تقدروا تستعيروه أو تشتروه. فأول صفحة في خواطره تحت عنوان اعمل حول حفرتك العميقة بيقول الكلمات التالية: هناك حفرة عميقة بداخلك، في عمق كيانك، هناك حفرة عميقة بداخلك في عمق كيانك، كما الهو بلا قرار. يعني هو ضخمة ملهاش قاع، ملهاش آخر، لن تفلح أبدا في ملأها، لن تفلح أبدا في ملأها. كل ما يحاول أنه يعوض نقص الحب يجد أنه لا يملأ. هذه الهوة عميقة ولا تمتلئ في حياته، لن تفلح أبدا في ملأها، لأن احتياجاتك لا تنفد أبدا، لا تشبع، لا تسدد، لا تنتهي. وبعدين بينصح نفسه بالآتي: لابد لك أن تعمل حول هذه الحفرة حتى تغلق تدريجيا، حيث أن الحفرة هائلة وألمك عميق جدا. خلونا نرجع للجملة اللي فاتت تاني: لابد لك أن تعمل حول هذه الحفرة حتى تغلق تدريجيا. وهو ده اللي عمله هنري نوين بالظبط، قعد يعمل كل حياته لغاية ما مات. توفى بأزمة قلبية مفاجئة في سن يعتبر مبكر بالنسبة للغرب، في الستينات، في أوائل الستينات من عمره. واحد من المؤرخين بتوعه اللي كتبوا سيرة ذاتية عنه أرجع ده لصراعاته النفسية العنيفة اللي كانت لا تنتهي. فهو قعد لغاية ما مات وهو يعمل على أن هذه الحفرة تدريجيا بالوسائل المشروعة والبدائل المعطاة لي من الله يعمل على ترميم هذه الهوة أو الحفرة في داخله، لأن ما فيش حاجة هتيجي تملاها مرة واحدة أو تحلها من الخارج، لابد أن يعمل داخليا يوم ورا يوم من خلال الوسائل المشروعة اللي أنا اتكلمت عنها أو ذكرتها. حيث أن هذه الحفرة هائلة، بيكمل هنا رينوين، وألمك عميق جدا، فسوف تكون دائما مجربا بالهروب، دائما عنده إزراء أنه يهرب، لأنه كل شوية تطلع قصاد عينه كلمة ما فيش فايدة. هناك تطرفين عليك تجنب الوقوع في أحدهما. التطرف الأول أن تمتص بالكامل في ألمك، لأنه شايف طبعا أن الألم عميق جدا والحفرة هائلة زي ما قال، والتمتيشن الإغراء قوي بأنه يهرب ويريح دماغه من الصراع اللي يبدو أنه لا ينتهي. فالتطرف الأول أن يمتص بالكامل في ألمه، أن تمتص بالكامل في ألمك ويغرق تماما، أو التطرف الآخر أن تلهى بأشياء كثيرة تبقيك بعيدا عن الجرح الذي تريد له الشفاء. والتطرف الثاني ده هو الشائع جدا في مجتمعنا هنا، وده اللي نوهت عنه في العلاقات، إن العلاقات قد تكون إلهاء، أن تلهى بأشياء كثيرة تبقيك بعيدا عن الجرح الذي تريد له الشفاء. الإنسان محتاج أنه يقترب من الجرح ده، وحسب تعبير هنري نوين يمتلك ألمه ويعيش ألمه ويعيد معيشته، مش يهرب منه، مش يلهي نفسه بأشياء كثيرة حتى لو كانت مؤتمرات ولقاءات ومجموعات إلى آخره. هناك تطرفين عليك تجنب الوقوع في أحدهما، أن تمتص بالكامل في ألمك أو أن تلهى بأشياء كثيرة تبقيك بعيدا عن الجرح الذي تريد له الشفاء. أصرخ إلى الداخل، ده عنوان آخر بيقول تحتي هنا رينوين. هناك انفصام قد حدث بين الإلوهية والإنسانية في داخلك. هناك انفصام حدث بين الإلوهية والإنسانية في داخلك. ففي مركز الإلوهية الممنوحة داخلك أنت تعرف إرادة الله وطريقه ومحبته، ولكن إنسانيتك مفصولة عن ذلك. فاحتياجاتك الإنسانية العديدة للحب والسلوى والاهتمام تحيا بمعزل عن المساحة الإلهية المقدسة داخلك. الدعوة اللي قدمها هنري نوين لنفسه هنا واللي اعتنقها كل عمره، الدعوة دي هي إن احتياجاته الإنسانية العديدة التي لا تنفد أبدا للحب والسلوى والاهتمام بسبب الحرمان الأساسي اللي تعرض ليه في طفولته، إنهم يوجهوا نحو المساحة الإلهية المقدسة في داخله وليس إلى الخارج. عشان كده العنوان أصرخ إلى الداخل، فهو على رأس القائمة من الأساليب المشروعة اللي استخدمها كانت علاقته العميقة بالله، وعشان كده قدر ينتصر، لأن طبعا نقدر نقول أنه انتصر رغم كل السنوات، رغم كل السنوات اللي صارع فيها. هناك انفصام قد حدث بين الإلوهية والإنسانية في داخلك. ففي مركز الإلوهية الممنوحة داخلك أنت تعرف إرادة الله وطريقه ومحبته، ولكن إنسانيتك مفصولة عن ذلك. فاحتياجاتك الإنسانية العديدة للحب والسلوى والاهتمام تحيا بمعزل عن المساحة الإلهية المقدسة داخلك. ودعوتك هنا دي بقى دعوة هنري نوين لنفسه، ودعوتك هي أن تجمع بين هذين الجزئين من ذاتك من جديد. هذه الدعوة اللي قدمها لكل البشرية بسبب خبرته الشخصية من الألم المستمر. لولا كان يمكن صعب علينا أن احنا نقف وندعو هذه الدعوة لشخص يكافح كل عمره في شيء لا يتغير. كيف يعيش هذا الإنسان حياة متزنة دون تغير هذه الإعاقة زي ما هنري نوين قدر، دون تغير الميل الجنسي المثلي في داخله، لكنه يستطيع أن يعيش حياة متزنة. لأن الميل الجنسي المثلي لا يعني بالضرورة ممارسة النشاطات الجنسية المثلية. الميل الجنسي المثلي يشابه أي ميل مضطرب في داخلنا قد يقودنا إلى الخطأ أو لا يقود، وهذا هو الصراع. ودعوتك هي أن تجمع بين هذين الجزئين من ذاتك من جديد. الجزء اللي فيه المعاناة والألم أن يربطوا بالعلاقة الشخصية مع الله. يجب عليك، بيستأنف هنري نوين، يجب عليك الانتقال تدريجيا من البكاء خارجيا والصراخ إلى الناس الذين تظن أنه بإمكانهم أن يسددوا احتياجاتك إلى الصراخ داخليا، إلى الموضع الذي فيه يمكنك أن ترى نفسك محمولا ومسنودا من الله. يجب عليك الانتقال تدريجيا من البكاء خارجيا والصراخ إلى الناس الذين تظن أنه بإمكانهم أن يسددوا احتياجاتك، فيجب أن تفقد هذا الباب أو الطريق أو القناة غير المشروعة، تفقدها. انتظار التسديد من جهات خارجية، انتظار التعويض من جهات خارجية، وتحويله إلى الصراخ داخليا إلى الموضع الذي فيه يمكنك أن ترى نفسك محمولا ومسنودا من الله. فمهم القاعدة اللي أنا أردت أن أضعها الآن دي، رغم أنها بعيدة بعض الشيء عن المحاضرة النهاردة، لكن مهمة جدا كقاعدة أرسيها الآن، عن أنه هناك قنوات مشروعة يستطيع الإنسان رغم معاناته التي ربما لا تتغير بالكامل تماما، لأنه يستطيع أن يجد الطريق إلى الحياة المتزنة. وهنقف طبعا قصاد تطبيقات عملية الأسبوع اللي جاي. أوكي، فدلوقتي خلينا نتكلم بخلاف القلق والتوتر الرئيسي الأنكزايتي اللي ممكن يحصل في الشخصية. نتكلم بخلاف هذا الأنكزايتي عن أحد النتائج العملية لتعرض الإنسان لنقص الحب في طفولته، وده موضوع المحاضرة النهاردة. أحد أهم النتائج العملية اللي بتستمر معاه ربما لفترات طويلة جدا في حياته كنمط فكري وسلوكه، وهي انحراف أو تشوه أو إعوجاج الطبائع، الطبع أو النمط الطبيعي للشخصية. فبضع خط تحت كلمة طبيعي، هناك نمط أو طبع طبيعي في الشخصية في كل إنسان، وهذا النمط غالبا ما ينحرف أو يتشوه أو يحصل إعوجاج كما سأشرح حالا بسبب نقص الحب. لما بيختبر الإنسان الاضطراب الشديد بسبب فقد الحب، فهيحصل غالبا انحراف في الطبع أو في نمط الشخصية الأساسي للإنسان لاتجاه من اثنين أو ربما ثلاثة حسب بعض الآراء، كنوع من المحاولة الفاشلة منه للتعامل والتكيف مع هذا الفقد للحب، أو بكلمات أخرى كتعبير عن كفاحه ضد القلق، بس كفاح غير مشروع، كفاح ليس بطريقة مشروعة، لكنه لازم يصارع يتخانق مع القلق، يحتج، خلينا نقول يحتج على القلق الناجم عن الحرمان من الحب، أو يكافح ويحتج على فقدان التعلق الآمن بالوالدين. الطابعين الأساسيين اللي ظاهريا يبدو متناقضين عكس بعض، وإن كانوا هيشتركوا بالتأكيد في أساس واحد وهو نقص الحب، هما كالآتي: واحد، الإزعان أو المسايرة، الإزعان أو المسايرة، والكلمة هنا في الإنجليزي compliance، الإزعان أو المسايرة compliance. والنمط الثاني التحدي والتمرد، والكلمة هنا defiance، التحدي والتمرد. التحدي والتمرد أو المناطحة تعبير يعني. بول تورنيه في الكتاب الشهير جدا ليه اللي نجح أخيرا إخراجه للعربي بعد محاولات مضنية على مدار سنة 3 سنين، يمكن نجحنا السنة اللي فاتت أنه يخرج للعربي، الأقوياء والضعفاء بيسميهم رد الفعل الضعيف، هذا هو الإذعان والمصايرة، ورد الفعل القوي هذا هو التحدي والتمرد. والديفيانس دي كلمة، إذا كنت بنطقها صح يعني، كلمة موريس واجنر أو الترم ده بتاع موريس واجنر. أنتوني ستور بيقول الآتي: ليس من إنسان كائنا من كان يستمتع بالاتزان الكامل، مفيش كمال طبعا في الحياة، بحيث نجده أو نجدها لا يستخدمان التحاشي، وده مصطلح أنتوني ستور، التمرد والتحدي سماه تحاشي، أنه يبعد علشان يعرف يتحدى، وهنشرح ده طبعا فيما بعد، أو الرضوخ، ده مصطلح أنتوني ستور للإذعان والمصايرة، الرضوخ. فبيقول مفيش حد كائن من كان يستمتع بالاتزان الكامل بحيث ان احنا نلاقيه او نلاقيها ما بيستخدموش التحاشي او الرضوخ في مجابهتهم للناس الاخرين. ولكن هذه المواقف يمكن ان ترتبط بالنوعيات المبكرة جدا من السلوك لدى الاطفال الصغار. فطبعا بنقول بنسب ما فيش حد بنلاقي بيخلو من نمط من الاثنين دول، لكن الحاجة الأساسية اللي عايز يشرحها أنتوني ستور إن ده مرتبط بالدرجة الأولى بنوعية السلوكيات بتاعة الأطفال الصغار بسبب العلاقات طبعا اللي احنا شرحناها مع الوالدين. من الطبيعي إن احنا نفهم إن الإنسان رغم إنه بالفطرة ممكن يكون عنده ميل لأي من القطبين المتضادين من المزاج، فالأمزجة مختلفة ومتضادة طبيعيا، لكن الدور السلبي، خلوا بالكم الدور السلبي اللي بتعمله تنشئة الطفل السلبية اللي يتعرض ليها مع الوالدين مبكرا بيعمل ايه؟ عشان كده انا سميت المحاضرة انحراف او تشوه او اعوجاج للنمط او للطبع بتاع الشخصية. بيعمل ايه الدور السلبي ده؟ انه بيوجه وينمي الميل ده الطبيعي في اتجاه متطرف ومضطرب. بمعنى ايه؟ بمعنى انه من الطبيعي ان الشخص يكون يا اما ميال فطريا للرقة والود واللطف بدرجة اكتر من شخص تاني، وده الشخص طبعا اللي بينجح او بيميل للأدب والشعر والفن على سبيل المثال، أو أنه يكون ميال فطريا للصلابة والكفاح وخوض التحديات أكتر من الشخص الثاني. فده الشخص طبعا اللي بيميل للرياضيات والهندسة والحسابات لأنه بيميل للكفاح وخوض التحديات، فيبقى بيعشق المعادلات الرياضية ومحاولات حلها، التحدي بيبهج شخصيته. من الطبيعي ان احنا نلاقي شخص بيميل لاي نمط من النمطين دول، لاي معسكر من المعسكرين دول، وده المزاج او الطبع طبيعي جدا في الانسان. علشان كده انا لمحت المره اللي فاتت بين قوسين انه لابد ناخد بالنا من اولادنا ايه نمطهم الطبيعي. ما اقدرش ان انا يكون هو ميال للادب والشعر والفن وانا مصمم اني اطلعه مهندس، طلعه دكتور واضغط عليه وعايزه يبقى ذو نمط معين، فهنا بيحصل على طول الذات الزائفه. فاكرين لما شرحت ده في اقتباس روجرز؟ فمن الطبيعي ان الشخص يبقى عنده ميل لاتجاه من الاتجاهين دول من غير ما يتعرض لاي صعوبات في النمو النفسي، ده طبيعي، يعني هذا ليس خطأ، بالعكس ده مرتبط بالإنيت بيز بتاعه، بالطبيعة الفطرية. لكن الصعوبات والاضطرابات اللي هيقابلها في طفولته من التنشئة المبكرة بتستخدم الميل الفطري ده وتعمل تشويه وتحريف وتطرف فيه. فالرقة مثلا واللطف والود ممكن يتحولوا لمسايرة وإذعان واعتمادية واسترضاء للآخرين. واضح كده النمط الأول إزاي بيتكون؟ في ميل طبيعي، لكن بتيجي عوامل التنشئة المبكرة السيئة وتستخدم هذا الميل الفطري وتشوهه. الصلابة مثلا والكفاح وقبول التحديات في الشخص يتحولوا لعدوانية وقسوة وتطاحن أو مناطحة، عشان كده أنا سميتها مناطحة، تطاحن وتسلط ومنافسة. الميل للهدوء مثلا والتأمل والسكينة يتحولوا إلى انفصال وانعزال وتقوقع حول الذات. نرجع لأنتوني ستور، بيقول الطفل الذي لم يشكل في مرحلة عمره الباكرة، بيستأنف بقى الاقتباس اللي فات ويشرح أكتر. الطفل الذي لم يشكل في مرحلة عمره الباكرة روابط تسودها الطمأنينة المتأتية عن الثقة بالشخصيات التي تعلق بها. فاكرين لما قال انه ما فيش شخص أي كان بيخلو من نمط من النمطين دول، لكن المواقف دي مرتبطة بالنوعيات المبكرة جدا من السلوك لدى الصغار. هيشرح ليه هي مرتبطة وما فيش حاجة جديدة عن اللي احنا شرحناه الأسابيع اللي فاتت، بس بنحطها هنا في انحراف أنماط الشخصية. الطفل اللي ما حصلش أو ما شكلش في مرحلة عمره الباكرة روابط، ودي كلمة تانية للانتماء والتعلق الصحي الآمن، روابط انتماء تسودها الطمأنينة مليانة بالأمان المتأتية عن الثقة بالشخصيات التي تتعلق بها. فالبوند ده أو الروابط دي أو التعلق والانتماء ده بسبب إن في طمأنينة، مناخ من الطمأنينة والدفء حصلوا بسبب إن في ثقة في الشخصيات اللي تتعلق بها المرتبط بها في طفولته، الأب أو الأم. فاكرين مثل الزرعة والتربة الخصبة الدافئة الآمنة؟ الطفل اللي اتحرم من ده بيقول إيه أنتوني ستور؟ قد يقدم ردود فعل متباينة تجاه الوالدين، ردود فعل متضادة متباينة تجاه الوالدين وبعد ذلك تجاه الناس الآخرين. بيد أنني أعتقد أن هذه الأنواع، بيقول أنتوني ستور، من ردود الفعل تنشأ على أساس جانبين أساسيين. الأول هو المرادة والاسترضاء، ده اللي سماه في الاقتباس الأول الرضوخ. المرادة والاسترضاء، واستخدم هنا كلمة بلاكيشن، المرضاء والاسترضاء. والثاني التحاشي، avoidance، دي الكلمة اللي استخدمها عشان يشرح النمط الثاني، التحدي والتمرد، وهنفهمها ليه سماها تحاشي فيما بعد. فاللي هنعمله النهاردة ان احنا هنقضي الوقت في النمطين دول والنمط الثالث اللي ضافته كارين هورني. النمط الاول هو الإذعان، المسايرة، الاسترضاء، compliance أو placation حسب تعبير أنتوني ستور، الإذعان أو المسايرة أو الاسترضاء. كان في صعوبة أن أنا أحط خواص الأنماط دي في نقط محددة، 1 2 3 4، وتكتبوا خواص ورايا، لأن الخواص دي متداخلة جدا جدا والحركة فيها رايحة وجاية بتأثر على بعضها. الخواص دي very dynamic، dynamic جدا جوه نفسية وشخصية الإنسان، وبيحصل حركة ذهابا وإيابا فيها ما بينها وبين بعض، واحدة تؤثر في الثانية والثانية تولد الأخرى وهكذا. لكن هحاول وأنا بشرح أن أقول هنا نقطة وهنا نقطة أخرى. أوكي، في النمط الأول، في هذا النمط هقدم واحد ثالث اسمه إيريك فروم، وأنا طبعا جبت سيرته كتير. وإيريك فروم أساسا محلل نفسي، لكن أغلب كتاباته كانت في الفلسفة، يعني هو قد يصنف فيلسوف أكثر من أنه يمتهن الفلسفة أكثر من أنه يمتهن علم النفس أو التحليل النفسي. فإيريك فروم حط مرادف للأنماط دي في شخصية وسماها توجهات أو مواقف ووجهات نظر حياتية بياخدها الإنسان. كل إنسان بياخد وجهة نظر حياتية يعيش بها. فإيريك فروم سمى النمط ده التوجه الاستقبالي، التوجه الاستقبالي. في النمط ده بناء على نقص الحب الأساسي، بيقول إيريك فروم، يشعر الفرد بأن مصدر الخير كله هو قائم في الخارج، عشان كده سماه استقبالي. ويمكن ده اللي بيعبر بدرجة كبيرة عن احتياج الطفل المفقود لحب الوالدين. هو عايز شيء يجيله من الخارج، حب الوالدين اللي فقده وعايز يسترده، متعلق بيه، مش هينساه في عقله الباطن، مش في عقله الواعي طبعا، مش هينساه، هيفضل دايما متعلق بهذا الحب المفقود في الخارج. فحسب إيريك فروم بيقول لنا الفرد ده بيشعر ان مصدر الخير كله، كل سعادته كلها مبنية على شيء قائم في الخارج، وهو يعتقد ان الطريق الوحيد للحصول على مراده، سواء كان شيء مادي او الوجدان او الحب او المعرفة او اللذة، هذا الشخص يعتقد ان الطريق الوحيد هو ان يتلقاه من ذلك المصدر الخارجي. عرفنا ليه هو سماه توجه استقبالي؟ لأنه يعني بيوصف الشخص ده أنه الحجر الأساس فيه مبني على، مرتكن على أن سعادته، خيره كله، حلوة كلمة خيره اللي هو استخدمها أحسن، أن الخير كله خارجي، ولو عايز أحصل على احتياجي لابد أخده من بره، سواء أي كان، سواء احتياجي ده مادي أو وجدان أو حب أو معرفة أو لذة، لازم أخده من الخارج. كارين هورني، وهي محللة نفسية من النص الأول من القرن العشرين من مدرسة فرويد، من الذين خرجوا من عباءة فرويد ووضعوا نظرياتهم الخاصة، لأن زي ما قلنا أنه كثيرين تركوا فرويد ووضعوا تصحيحات خاصة بهم وأسسوا مدارس خاصة، فكارين هورني لها مدرستها الخاصة في التحليل النفسي. بتقول الآتي، بتقول عن هذا الشخص أن احتياجه للحب قهري. يبقى يمكن نقول أن دي أول خاصية فيه، أن عنده احتياج قهري للحب، احتياجه للحب قهري. كلمة قهري مهمة أوي، يعني بيقهره، compulsive، وكأنه مش بإيده، هو مقهور منه، لوي دراعه، احتياجه للحب بيلوي دراعه، ويجب الحصول عليه بأي ثمن، بما أنه قهري فيجب الحصول عليه بأي ثمن، وهو ضرورة حيوية له، حيث أن وجوده كله وأمانه كله يعتمد على أن يكون محبوبا، وليس انه مجرد شيء مهم. يعني الحب مش مجرد شيء مهم، لا، ده حياته كلها تقف رهن لحصوله على هذا الحب. لذا فاننا نجد بداخل هذا الشخص مطالبه لا شعوريه دائمه بالحصول على حب مضحي. اسمعوا بقى خصائص الحب اللي هو بيطالب دائما ان يحصل عليه، وحياته كلها واقفة رهن عليه. خصائصها ايه؟ مطالبة لا شعورية دائمة بالحصول على حب مضحي وغير مشروط دون اي تحفظ او مقابل او حتى عائد لهذا الحب لكي يشعر انه محبوب. اي حب يتسم بهذه الصفات؟ حب الوالدين، اشكرك. اي حب يتسم؟ حب الله طبعا ايضا، لكن هنا بنفهم ليه حب الوالدين هو مفروض نموذج لحب الله، من الطفل بيستمد الحب ويتعرف على المحبة الإلهية. هنا بنفهم برضو ليه الحب الأساسي حب مختلف عن أي حب تاني، له خواص. فاكرين لما قلت له خواصه مختلفة تماما، له تركيبة مختلفة. لذا فإننا نجد بداخل هذا الشخص مطالبة لا شعورية دائمة بالحصول على حب مضحي وغير مشروط دون أي تحفظ أو مقابل أو حتى عائد لهذا الحب كيما يشعر أنه محبوب. ومش هيقدر طبعا يلاقي هذه النوعية من الحب، مش هيقدر، ما يقدرش، ما ينفعش، التركيبة أصبحت ما ينفعش. ما يقدرش يجيب واحد عنده 20 سنة، 18 سنة، 17 سنة وتعطيه لبن الأم، ما يقدرش، ما ما يقدرش يبلعه حتى، ما يقدرش، اصبحت تركيبته مختلفه. لكن وهو عنده سنه يقدر يمتص لبن الام ده، وده تشبيه للفرق بين الحب الاساسي والحب فيما بعد. وهو بالغ ما ينفعش، لازم ياخد غذاء مختلف. نفس بالظبط هذا الفرق، حب الوالدين والام بالذات في الطفوله، الحب الاساسي اللي شرحناه، الانتماء، الامان، القبول، القيمه، له خواص مرتبطه بسن الطفل وهو عنده سنه واثنين وثلاثه واربعه. لما يتغير سن الطفل وخواص هذا الطفل تختلف، مش هيقدر انه يتناول هذه النوعيه من المحبه حتى لو قدمت له، مش هيقدر، مش هينفع. نكمل مع كارين هورني. لذلك فهو لديه احتياج عميق للحب لا يشبع ابدا. ده بيفكرنا بكلمه هنري نوان، ان احتياجاته لا تنفد ما تخلصش، مش هيجي لها يوم تشبع. لو خدت كذا بس، ولا اتحبيت كذا، ولا حسيت كذا، هشعر اني محبوب وهشبع. لا، كلمه ان احتياجاته لا تنفد ابدا معناها انها مش هتخلص، لا تنتهي. فهو نفسه اللي بتقوله كارين هورني هنا، لذلك فهو لديه احتياج عميق للحب لا يشبع ابدا. عشان كده احتياجه للحب قهري. كما ان هذا الشخص لا يستطيع ان يثق في اي محبه تقدم له لثقته الكامله بانه لا يوجد فيه شيء يحب. ففي معضله هنا بنقابلها، مش بس ان الحب ده لا يمكن تعويضه، لكن ثقته في انه اي حب ممكن يقدم لي، الثقه دي مش موجوده. ليه؟ لانه فهمنا طبعا من الصوره الذاتيه الاسبوع اللي فات انه يرى نفسه بانه لا يوجد فيه شيء يحب. اذا لم يحب في الطفوله من الام والاب، كيف سيستطيع ان يثق انه كانسان يمكن ان يحب؟ هنوصل لكلمه روجرز، انه كانسان مرفوض لا يحب، كائن دخيل غريب على هذه الحياه. اذا في معضله هنا، ان اي نوع من الحب هيقدم ليه هو لن يثق فيه، لانه يثق في انه لا يحب، ما فيهوش اي حاجه تتحب. فاكيد اللي جاي له ده مش حب، اكيد عايز حاجه منه. فهو عنده معضله انه يقبل الحب. وتبعا لذلك بنكمل مع كارين هورني، وطبعا لذلك فهو لا يستطيع ان يحب حب حقيقي. اذا كان مش هيقدر يثق في انه في شيء يتحب، مش هيقدر يحب ايضا. اذ ان الحب، بتقول لنا كده هورني، اذ ان الحب لابد وان يشتمل على ثقة المحب في انه هو ايضا محبوب. مهمة الكلمة دي، ان الحب لابد وان يشتمل على ثقة المحب في انه هو ايضا محبوب. فاذا كان الشخص ده المحب، بقى مش المحب، الشخص ده اللي بيتلقى الحب عنده ثقة بانه مرفوض وغير محبوب، هيحب ازاي؟ هيتحب ازاي؟ ويحب ازاي؟ مش هيقدر. عشان كده عندنا تحدي ضخم مع هذا التشوه في الشخصية لأجل التغيير. عندنا تحدي انه يرى ان ما يحتاجه يمكن ان يوجد بداخله وليس خارجه، فيكف عن انتظاراته للخارج وصراخه للخارج. هنا بنفهم مرة تانية، بنربط بكلمة هنري نوان، اصرخ الى الداخل مش الى الخارج. فالتحدي هنا ان الشخص ده يرى ان احتياجه الحقيقي لن يستطيع ان يحصل عليه من الخارج، بل على العكس لابد ان يجده في الداخل لكي ما يستطيع ان يصنع علاقة متزنة في الخارج. فهو قادر ان يصنع علاقة متزنة، لكن بشرط ان يحصل على احتياجه في الداخل. عشان كده القنوات المشروعة اللي انا قدمتها كلها مرتبطة بالداخل. حتى الاهداف الخارجية والاسهام في حياة الاخرين ده شيء مرتبط بداخلي، قبل ان يكون نشاط خارجي. لكن بالتأكيد القراءة والعلاقة مع الله والحوار حتى مع شخص صديق مخلص، كل ده مرتبط بأشياء تحدث داخلية تبنى. لن يحدث ولن يأتي هذا الشبع والبناء من الخارج. فده التحدي الكبير اللي بنقابله في الأول هنا. نرجع ونستأنف مع مواصفات هذا الشخص أو هذا النمط. بنجد هذا الشخص لذلك يلجأ بطريقة غير مباشرة إلى محاولة كسب وشراء الحب المفقود، ويمكن يتعلمها بدري قوي زي ما قال لنا موريس واجنر، إنه to earn، إنه يكسب الحب عن طريق السلوك الجميل اللطيف، إنه يبقى ناجح يبقى مؤدب. فاكرين الاقتباس ده بتاع واجنر؟ وقلنا إنه مجرد إنه ابتدى إنه يكسب to earn حاجة كان مفروض ياخدها مجانية ابتدى التشوه يظهر. فهنا بنلاقي في الشخص ده البالغ وعنده 20 و30 و40 سنة، عشان كده بنسميه الطيع أو المذعن أو المسير، بنلاقيه بيحاول إنه يكسب ويشتري الحب المفقود، حتى لو كان حب ده حب غير أصيل. لكن المهم إنه يحصل في جنباته، في جوانب هذا الحب غير الأصيل، على القبول من الآخرين، حتى لو الحب ده غير أصيل، بس المهم يحصل معاه في الباكيج بتاعه على القبول، إنه يشعر إنه مقبول. لأن القبول هدف أساسي عنده هنا، إنه يشعر إنه مقبول. الهدف الأساسي هو إنه يشعر إنه مقبول مش مرفوض. بيحاول يكسب الحب إزاي؟ عن طريق إنه يكون دايما طيع، لطيف، مبتسم طول الوقت، يسعى لإرضاء الآخرين. وغالبا ده طبعا ابتدى مع الوالدين من طفولته في محاولة إن هو يتملقهم ويحصل على رضائهم، عن طريق إنه يبقى الولد اللطيف المهذب الجميل، علشان يكسب التعلق الآمن اللي هو معرفش يلاقيه، فيقدر يحصل على شيء من تأكيد الشخصية أو التحقق من الذات. فالسعي ده بالطريقة دي بيورينا على طول الانحراف، إن الانحراف حصل. حتى لو لقيناه في طفل عنده 7 سنين بنشوف إن الانحراف ابتدى يحصل، إنه بيسعى عشان يكسب، مش مفروض إنه يسعى عشان يكسب. هكذا يصير الإزعان والمسايرة والاسترضاء، ويمكن دي تكون الملمح الثاني في هذه الشخصية. لو كان الملمح الأول الاحتياج القاهر للحب، فهنشوف هنا الملمح الثاني هو إن الإزعان والمسايرة والاسترضاء بيصبحوا نمط ومنهج وطبع دائم مميز ليه مع الجميع فيما بعد، علشان يحصل على حبهم أو على الأقل على مدحهم ورضاهم وقبولهم ليه. فهو هنلاقيه بيعمل على خدمة الآخرين وموافقتهم في أي شيء، وإنه يكون ليهم كل ما يريدونه. فاكرين الجملة اللي قالتها المستشارة بتاعت روجرز؟ كنت له كل شيء أراد أن أكونه. فالشخص ده يسعى إنه يكون للآخرين كل اللي هم عايزينه، لدرجة إنه يبقى أراجوز ليهم لو عايز. عشان كده هو بيتألم، لأنه بيشعر بالمهانة، لأنه ممكن يوصل إنه يبقى أراجوز للآخرين لو هم عايزينه يبقى كده، يبقى التسلية الحاجة الظريفة اللطيفة اللي بتفرفش القعدة. المهم إنه يتجنب أن يخسر إعجابهم وموافقتهم وقبولهم المستمر. هو بأي ثمن هيحصل على القبول، بأي ثمن. فهيسعى لخدمتهم بدرجة متثانية وزائدة عن التخيل، لدرجة أنك ممكن تلاقي نفسك أنت نفسك مقصور بمساعي هذا الشخص، ومفيش قدامك غير أنك تحبه وأنك تحس بالمديونية ليه من كتر خدماته الغمراك. لكن خدماته دي اللي بتغمرك ممكن توصل بيك لحد التأفف فيما بعد من كتر لطفه الزايد. وفي كتاب جميل جبناه من جرير عنوانه كده ما تكونش لطيف زيادة عن اللزوم، تصل إلى حد التأفف من لطفه الزايد وعطائه الغامر، لأنهم هيوصلوا بيك في وقت لحد المحاصرة، إنه من كتر عطائه ده هو بيحاصرك وبيطلبك بطريقة لحوحة خانقة ومزعجة إنك تديله في المقابل الاهتمام والقبول والحب. فهنا هتشعر بالتأفف والاختناق، واللطف الغامر هيتحول إلى شيء مزعج. فبنفهم ليه دلوقتي اللطف الزائد لا تكون لطيفا بطريقة زائدة، ده تقريبا عنوان الكتاب بتاع جرير. اللطف الزائد ده مش حاجة جميلة، مش ميزة، ده تعبير ربما عن اضطراب. الشخص اللي بيحصرك بمساعيه وخدماته، اللي عايز يكون دواسة تحت رجليك، إحدى التسميات لهذه الشخصية تسمية درجة طبعا، دور مات، اللي هي الدواسة اللي بتحط على الباب عشان تمسك فيها رجليك وانت داخل. تسمية مؤلمة ومهينة لكن معبرة فعلا عما يشعر به هذا الشخص. هو يشعر انه فعلا دور مات، ان هو دواسة مداس، لذلك ان هو يشعر بالألم طبعا والإهانة والاحتقار لنفسه، لكنه يجد انه ما عندوش طريقة تانية، لانه لابد ان يكسب القبول بأي ثمن، حتى لو الثمن ده هو كرامته او قيمه. إريك فروم بيقول برضو عن هؤلاء الأشخاص أنهم في الغالب لديهم دفء أصيل. خلوا بالكوا أن احنا قلنا أن في نمط طبيعي في الشخصية من اللطف والرقة، لكن التنشئة المبكرة أو العوامل السيئة هتشوه هذا النمط. فإريك فروم بيقول في الغالب لديهم دفء أصيل ورغبة حرة لمساعدة الآخرين، لكن فعل الخير للآخرين يفترض ضمان الحصول على ما يرغبونه. ففعل الخير هنا ممكن نرى أنه مجرد ثمن بيشتري بيه الحاجة اللي هو عايزها، فهو هيعمل لك اللي انت عايزه، وهيحبك وهيخدمك وهيصلي لك وهيسأل عليك في التليفون وتشوف الأزمة اللي انت فيها عدت ولا لا، ويصوم علشانك في مقابل أنه يحصل منك على الإعجاب، على القبول. شعار الشخص ده في داخله بيقول إذا أرضيت الآخرين وكنت لطيفا بشوشا معهم فسوف يحبونني، وهذا هو المراد، هذا هو ما يريده، هذا هو احتياجه القاهر. فهو بيرى في نفسه ويعتقد هذه العقيدة، وعنده هذه العقيدة، هذا الشعار، إنه لو أرضيت الآخرين وكنت لطيف وبشوش معاهم هيحبوني. فهي دي الطريقة، هي دي المنهجية بتاعتي اللي هحصل بيها على الحب. عرفتوا ليه دلوقتي في فرق بين قنوات مشروعة وقنوات غير مشروعة؟ واضح الفرق. هذه قناة غير مشروعة، خدمة الآخرين. حد يقدر يقول ان خدمة الاخرين قناة غير مشروعة؟ نعم، هنا خدمة الاخرين قناة غير مشروعة، هنا خدمة الاخرين مش خدمة، انها صفقة. هخدمك، هحبك، هرضيك، هكون لطيف، بشوش معاك، هديك اللي انت عايزه، اعتقادا مني ان ده هيخليك تحبني. هو ده منهجه، هذه هي عقيدته، هو اعتقد ذلك واصبحت عقيده عنده. عشان كده هنلاقي الشخص ده عنده احتياج دائم للصحبه والرفقه، عنده بشده احتياج انه دايما يبقى مع اصحابه، ما يبقاش لوحده، ويبقى معاه ناس دايما. عنده احتياج دائم للاتصال البشري المستمر، انه دايما يبقى في اتصال، هيومن كونتاكت، يبقى دايما مع حد، سواء على التليفون او حد قاعد معاه او بيخرج معاه او بيسافر معاه، يقدر ان شاء الله حتى ينام معاه. فاصعب شيء في اللحظات اللي بيقابلها اللي بيقعد فيها لوحده، ويمكن عشان كده ما بيحبش ينام بالليل لو هو مضطر ينام لوحده، فيسهر ويخرج ويقابل الناس اللي بيسهروا زيه ويخرجوا ويقعدوا مستمرين ساعه واثنين واربعه. المهم نفضل دايما مع بعض، ما بقاش لوحده، لأن عنده احتياج للالتصاق والتعلق بشخص أو شيء آخر، وعجز عن أن يكون بمفرده. فهذا يجعله اعتماديا ومستعبدا للآخر، لدرجة أنه يصاب بنوبات قلق، اتاكس، فعلا نوبات قلق، انكزايتي اتاك شديده، لو ما قابلش الشخص الاخر اللي معتمد عليه ده او ما جالوش الاتصال التليفوني اللي هو مستنيه، لو قعد شويه كده ما كانش حد بيقابله ولا بيخرج معاه ولا بيتصل بيه بالتليفون، ممكن يوصل لنوبات من القلق شديده، يبقى متوتر جدا بشده، رغم في نفس الوقت انه هيشعر بالغضب في داخله لاحساسه بالعبوديه بالاستعباد لهذا الشخص اللي هو معتمد عليه، فهيشعر بالغضب منه، يعني هو محتاج له ومعتمد عليه وعايز يلتصق بيه، وهيشعر بقلق شديد لو ما قابلوش او ما قابلهمش لو هم شله، بس في نفس الوقت هيشعر بالغضب منه. ليه؟ لانه شعر انه عبد ليه، مقصور، ومفتاح السلسله اللي هو مقصور بيها في ايدين الشخص اللي هو معتمد عليه، لانه وضع زي ما قال إريك فروم احتياجه في الخارج، وضع في داخله الاعتقاد بان احتياجه لابد ان يسدد من الخارج، فهو يشعر بالغضب للعبوديه اللي بيشعر بيها تجاه الاخر واذعانه ليه واحتياجه ليه. لكن الغضب ده طبعا بيتم كبته بطريقه لا شعوريه، في اللا شعور هو مش حاسس بيه. الاسبوع الجاي هنشرح يعني ايه لا شعور. يتم كبته لا شعوريا، فهو مش دريان بيه، هو مش شايفه على السطح، وفي عقله الباطن لا يرى. لكن ده مش معناه ان هو مش شغال، لما نشرح اللا شعور هنفهم ان القلق موجود وشغال بس هو مش شايفه. فاسف، الغضب اقصد الغضب موجود بس هو مش شايفه، لكن الغضب موجود وشغال وفعال، لكن في العقل الباطن هو مش دريان بيه. فالغضب ده بيؤدي في حد ذاته لمزيد من القلق. ليه؟ لان هو شعر ان سيطرته على حياته فلتت من ايديه. حياته مرهونه بالمكالمه اللي هتجيله، بان فلان يبتسم وياخده ونخرج وناكل ونشرب ونقضي ساعات مع بعض ونروح الكنيسه سوا ونرجع نكمل السهره مع بعض، فحياته مرهونه. فاحساسه بالعبوديه ده أغضبه، وفي نفس الوقت أشعره بالقلق أكتر لأنه شعر إن حياته مش في إيده. ففقدان السيطرة مقلق. أنا سيطرتي على حياتي مش في إيدي، حياتي أصبحت مش ملكي، واحد آخر بيتحكم فيها بمكالمة تليفونية أو بمقابلة. فإذا هو لما يفقد هذا الاعتماد، هذا الشخص وهذه العلاقة الاعتمادية، ينتابه القلق بشدة، ولما يتقابل مع هذا الشخص ينتابه القلق ايضا بسبب فقدان السيطره، فهو مش قادر يستمتع حتى بهذه العلاقه لانه يشعر انه حياته بقت مش في ايديه. ولما يزداد قلقه يزداد احتياجه اكتر للالتصاق بالاخر، عشان عن طريق هذا الالتصاق هيسعى على تخفيف التوتر في داخله، فهو داخل في دايره مفرغه لدرجة أنه يصل إلى الإحساس بأن حياته تتحطم كليا. ويمكن هنا يقوده للنمط الثالث اللي أضافته كارين هورني، أنه يبتعد عن البشر لتلافي التعلق بهم من الأساس، أو الاتصال بهم من الأساس، لأن الاتصال بهم والتعلق بهم قادوا إلى القلق والغضب، وفقدان سيطرته واحتياجه إليهم قادوا إلى المزيد من القلق، فربما هنا يصل إلى الابتعاد عن البشر تماما. لكن لو ما وصلش ليه، فإن الغضب ده بيتم كبته ويعزل مشاعره تماما في تحكم وسيطرة، نوع من التحكم والسيطرة، عشان يبقى عنده أي شيء من السيطرة على نفسه، فيعزل تماما مشاعر الغضب دي عشان يقدر يستمر على الأقل في هذا الالتصاق اللي بيديله شيء من تخفيف التوتر. هل عايزين تاخدوا البريك دلوقتي ولا نكمل؟ البريك مش كده؟